أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث في المطلب الثالث من المطالب الثلاثة في الإلغاء والتعليق، وهو جواز الإلغاء ولزوم التعليق. ذكرنا بأن الإلغاء هو حكم جائز والتعليق حكم لازم. المصنف أو الناظم أشار إلى جواز الإلغاء بقوله: وجوز الإلغاء لا في الابتداء. قلنا هذا القول يشمل ثلاث صور. تحدثنا في الدرس السابق عن الصورة الأولى، وهي أن يتأخر الفعل عن المفعولين. قلنا في هذه الصورة يجوز الإلغاء والإعمال، لكن الإلغاء أحسن وأكثر. هذه الصورة يصدق عليها لا في الابتداء، صحيح؟ يعني الفعل لم يقع في ابتداء الكلام. الكلام الآن عن الصورة الثانية. الصورة الثانية أن يتوسط الفعل بين المفعولين. جيد، يتوسط بين المفعولين، وأيضا هذه الصورة يصدق عليها لا في الابتداء، يعني الفعل لم يقع في ابتداء الكلام. جيد، هذه الصورة يجوز فيها الإعمال والإلغاء أيضا، لكن على السواء من دون ترجيح لأحدهما على الآخر. في الصورة الأولى قلنا الإلغاء أحسن وأكثر، هنا لا يوجد ترجيح لا للإعمال على الإلغاء ولا للإلغاء على الإعمال، الإعمال والإلغاء على السواء. جيد، تقول مثلا في الإلغاء، تقول: زيد ظننت عالم. لاحظوا، زيد مبتدأ، عالم خبر، الفعل توسط بين المبتدأ والخبر، هنا إلغاء. جيد، بعد الإعمال: زيدا ظننت عالما. جيد، أيضا هذا حسن، هذا الكلام حسن، الأعمال حسن، كما أن الإلغاء حسن. جيد، إذن الإعمال والإلغاء على السواء في هذه الصورة. نعم، التفتوا لهذا الاستدراك، نعم يقبح الإلغاء في حالتين. الإلغاء يكون قبيحا في حالتين. الحالة الأولى حالة توكيد الفعل بالمصدر، توكيد الفعل بمصدره يقبح. تقول: زيد الآن، زيد من دون إعمال وإلغاء، مثلا زيد ظننت ظنا منطلق، زيد ظننت ظنا منطلق، هنا أكدت الفعل بمصدره، صح؟ مفعول مطلق لتوكيد الفعل. ظننت ظنا، فهنا الإعمال هو الذي يتعين أو الإلغاء، نقول كلاهما جائز، ولكن الإلغاء هنا قبيح. لما تقول زيد ظننت ظنا منطلق، هذا قبيح. فالحسن هو أن تقول زيدا ظننت ظنا منطلقا، واضح؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية حالة توكيد الفعل بضميره، توكيد الفعل بضميره، لاحظوا بضمير ماذا؟ بضمير المصدر، مرة بالمصدر مرة بضمير المصدر. تقول زيد ظننته منطلقا، هذه ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الظن. يعني زيد ظننت الظن، مرة التوكيد يكون بالمصدر لفظ المصدر، مرة بضميره. زيد ظننت الظن منطلقا، ومرة ظننته على أن الها ترجع إلى المصدر. أيضا هذا التوكيد لماذا؟ توكيد للفعل لكن بالضمير، بضمير المصدر. هذا أيضا هنا قبيح، الإلغاء يكون قبيحا. فالذي يكون حسنا هو الإعمال. جيد. الوجه ماذا؟ الوجه في القبح ماذا؟ التفتوا. قالوا وجه القبح هو هذا، لاحظوا في هاتين الحالتين، الآن القبح عرفناه في هاتين الحالتين، وجه القبح ماذا؟ قالوا وجه القبح أن الفعل لما عمل في المصدر أو عمل في ضمير المصدر ناسب ذلك أن يعمل في معموليه. وعمل في المصدر ظننت ظنا، أو عمل في ضمير المصدر ظننته، فمن المناسب جدا أن يكون عاملا في المعمولين في المفعولين، لا أن يلغى. الإلغاء يكون قبيحا، هو عمل في المصدر أو في الضمير ولا يعمل في المعمولين، هذه التفرقة تكون قبيحة. هذا بعضهم هكذا قال، بعض يقول هكذا. التبتوا، يقول التوكيد هو دليل الاعتناء بالعامل. صحيح، توكيد دليل الاعتناء بالعامل بالفعل، والإلغاء ظاهر في العدم، في عدم الاعتناء، ظاهر في عدم الاعتناء، وإلا أنت لماذا لم تجعل الفعل عاملا؟ جيد. فبين الاعتناء بالعامل وعدم الاعتناء به شبه تنافي، شبه تنافي، يعني أن تجمع بين توكيد العامل بالمصدر أو بضمير المصدر وبين إهمال العامل في المعمولين، إلغاء العامل عن العمل في المعمولين، كأنك جمعت بين متنافيين، هذا شبه تنافي. فالقبح متأتٍ من ذلك، القبح متأتٍ من ذلك. جيد جدا. قال وعلم أيضا، هذا إشارة إلى الصورة الثانية، أنه إذا توسط الفعل بين المفعولين جاز فيه الإلغاء والإعمال وهما على السواء. طبعا في الصورة الأولى ما قال على السواء، قال إلا أن الإلغاء أحسن وأكثر. قال إلا أن يؤكد الفعل بمصدر أو بضمير المصدر، فيكون حينئذ في هاتين الحالتين إلغاؤه قبيحا. تقول زيد ظننت عالم، هنا ما يوجد توكيد، لذلك يجوز لك أن تقول وإن شئت قلت زيدا ظننت عالما من دون قبح، لهذا يقول وكلاهما حسن. ولو قلت زيدا ظننت ظنا منطلقا أو زيدا ظننته منطلقا، لاحظوا أي ظننت الظن، لماذا أتى بأي؟ حتى لا تتوهم أن الهاء الضمير الهاء المفعول به هنا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى زيد. ظننته هذا الضمير لا يرجع إلى زيد، لهذا قال أي ظننت الظن. قال ولو قلت الجواب قبوح فيه الإلغاء في هاتين الحالتين. ومن شواهد إلغاء المتوسط، الآن يأتي بالشواهد، ومن شواهد إلغاء المتوسط قول الشاعر أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني. وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور الضعف. التفتوا، في الأراجيز محل الشاهد هنا، هذا جار ومجرور متعلق بخبر مقدم، اللؤم مبتدا مؤخر، فالتقدير اللوم والخور في الأراجيز. توسط بينهما خاله خلت، خلت لاحظوا توسط بينهما. لما توسط هذا العامل ألغي عمله فيهما، بدليل ماذا؟ بدليل قال اللؤم، ما قال اللؤمة، اللؤم. لو كان خلت عاملا لكان اللؤمة، اللؤم مفعول به ماذا؟ أول خلت اللؤمة والخور في الأراجيز، لكن هنا اللؤم مرفوع، واضح؟ فاللؤم مبتدا مؤخر، في الأراجيز خبر مقدم، يعني متعلق بخبر مقدم، وخال هنا ماذا؟ ملغى. بعد ومثله، مثله مثل ذلك إلغاء الفعل إذا وقع بين معمولي إن، بين معمولي إن. لاحظ ماذا قال الشاعر، إن المحب، محب اسم إن، مصطبر خبر إن، الفعل وقع بينهما، إن المحب علمت مصطبر ولديه ذنب الحب مغتفر. محل الشاهد إن المحب علمت مصطبر، هنا علم ملغى، وإلا لكان إن المحب علمت ماذا؟ مصطبرا، لكن هنا ملغى، واضح؟ ملغى بدليل الرفع. هذا إلغاء المتوسط، احنا قلنا جاهز الإلغاء والإعمال. قال ومن شواهد إعمال المتوسط قول الآخر، ماذا قال الآخر؟ شجاك أظن ربع أو ربعة الظاعنين ولم تعبأ بعدل العاذلين. التفتوا، ربع إما طبعا روية بروايتين بالرفع وبالنصب، يروى برفع ربع ونصبه، فمن رفع جعله فاعل شجاكة، لاحظوا، وجعل أظن لغوا، شجاكة يعني شجاكة فعل، ربع الظاعنين فاعل وهو مضاف والظاعنين مضاف إليه، جيد، فشجاك فعل وربع فاعل، أظن ملغى لا يعمل. هذا من رفع. قال ومن نصب جعله مفعولا أول لأظن، أظن ربع الظاعنين ماذا؟ شجاك، فشجاك مفعول به ثاني وربع مفعول به أول. قال ومن نصب جعله مفعولا أول لأظن وشجاك مفعول ثاني مقدم. واضح إن شاء الله؟ جيد، هذا تمام الكلام في الصورة الثانية. الصورة الثالثة، أن يتقدم الفعل على المفعولين. نحن نتحدث عن مفهوم كلام الناظم لا في الابتداء، قلنا يشمل صور ثلاثة. الصورة الثالثة أن يتقدم الفعل على المفعولين. في هذه الصورة عندنا حالتان، الحالة الأولى أن لا يبتدأ الكلام بالفعل بل يتقدم على الفعل شيء، يتقدم على الفعل شيء كما في قولك متى ظننت زيد فاضل، أو متى ظننت زيدا فاضلا. لاحظوا هنا الفعل متقدم على المفعولين، على زيد وعلى فاضل، متقدم لا متوسط كما في الحالة الثانية، ولا متأخر كما في الصورة الأولى، لكن هذا الفعل تقدم عليه شيء وهو متى، صح؟ متى ظننت زيد فاضل. في هذه الحالة يجوز الإعمال والإلغاء، يجوز الإعمال والإلغاء. يجوز أن تقول متى ظننت زيد فاضل أو زيدا فاضلا، جيد، لكن الإعمال أرجح، الإعمال أرجح. هذا الفرق، هذه الحالة لم يذكرها الشارح في المقام، لم يذكرها الشارح، ولكن ذكرها غير الشارح، جيد، بل ذكرها الناظم في شرح التسهيل، ذكرها الناظم في شرح التسهيل. هذه الحالة. جيد، الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يبتدئ الكلام بالفعل ولا يتقدم على الفعل شيء. هنا ماذا؟ هنا لا يجوز الإلغاء بلا إشكال، لا في الابتداء لا فين ابتداء؟ هنا ابتداء، بعد لا يجوز الإلغاء، أبدا لا يجوز الإلغاء. واضح؟ ظننت زيدا فاضلا، يجوز أن تقول ظننت زيد فاضل؟ لا يجوز. واضح؟ هنا لا يجوز لأنه في ابتداء الكلام. جيد جدا. إذن كلام الناظم لا في الابتداء يشمل الصورة الأولى والصورة الثانية والحالة الأولى من الصورة الثالثة. واضح؟ يعني يجوز في ذلك الإلغاء. الحالة الثانية من الصورة الثالثة لا يجوز فيها الإلغاء. واضح؟ ها شيخ كلام. هنا ينبثق عندنا إشكال، ينبثق عندنا إشكال على الحالة الثانية من الصورة الثالثة. الحالة الثانية ماذا كانت؟ إذا كان الفعل متقدما على المفعولين ولم يتقدم عليه شيء أصلا، قلنا لا يجوز الإلغاء. هنا يأتي هذا الإشكال، أنه ورد في كلام العرب ما يوهم ذلك، يعني ورد في كلام العرب إلغاء الفعل المتقدم على المفعولين مع أنه لم يتقدمه شيء أبدا، ورد في كلام العرب ذلك. فما الجواب؟ الناظم يقول في هذه الحالة يجب التأويل، تأويل ما ورد عن العرب يجب تأويله، والتأويل يكون على أحد وجهين، على أحد وجهين. الوجه الأول نية ضمير الشأن، يعني نجعل هذا الفعل عاملا، مفعوله الأول هو ضمير الشأن المحذوف، ومفعوله الثاني الجملة الواقعة بعد ذلك، الجملة الواقعة بعد ذلك. وعلى هذا يكون الفعل باقيا على عمله. بعد أنت تقول هنا إلغاء، لا لا يوجد إلغاء هنا، بعد لا يوجد إلغاء. الشاهد على ذلك أو الذي ورد عن العرب هو قول الشاعر: أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل. لاحظوا، وما إخال لدينا منك تنويل. هنا بحسب الظاهر التفتوا، يعني لا يوجد قبل إخال فعل، هذا مضارع، مضارع خالة شيء، هذه الماء لا تعد يعني مما تقدم الفعل. التنويل هنا لاحظوا مرفوع، تنويل لدينا منك، تنويل لدينا منك، تنويل مرفوع، هذا دليل على ماذا؟ دليل على الإلغاء. فهنا الفعل ورد أولا وألغي عن العمل، وأنت تقول لا في الابتداء، صح؟ الناظم ماذا يقول؟ يقول وما إخاله، هناك ضمير شأن مقدر، هذا هو المفعول به الأول. لدينا منك تنويل، هاي جملة اسمية، هاي هي المفعول به الثاني، مفعول به الثاني، فهنا يكون هنا إعمال ولا يوجد إلغاء، واضح؟ إخال هذا فعل مضارع، المفعول الأول الهاء إخاله، الهاء المحذوف، ضمير الشأن المحذوف، الجملة الاسمية بعده لدينا منك تنويل، هذه في محل ماذا؟ نصب مفعول به ثاني، فبعد هذا لا يوجد إشكال حينئذ. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، نية لام الابتداء المعلقة، استبعتوا، يعني نقول الفعل في الحقيقة علق عن العمل بمعموليه بسبب لام الابتداء، ولام الابتداء غير موجودة هي حقيقة، لكن تقدر. فإذا ما عندنا إعمال وما عندنا إلغاء، وإنما عندنا في الحقيقة تعليق بسبب لام الابتداء، وهذا كما ورد في قول الشاعر: كذلك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. لاحظوا معي، أني رأيت ملاك الشيمة الأدب، رأيت، لاحظ، ملاك الشيمة الأدب، عندنا فعل مقدم وجاء بعده معمولان لم يؤثر فيهما هذا العامل، ملاك مبتدئ وهو مضاف والشيمة مضاف إليه، والأدب خبر مرفوع. فإذا هنا يوجد إلغاء، الناظم يقول لا يوجد إلغاء، هنا يوجد تقدير، نقدر هكذا: رأيت أني رأيت لملاك الشيمة الأدب، لملاك، هنا توجد لام ابتداء مقدرة، لملاك، فهذا الفعل معلق عن العمل في ملاك وفي الأدب بسبب هذه اللام المقدرة، لام الابتداء في حال التقدير تعلق، كما أنها تعلق لو كانت موجودة ظاهرة، واضح إن شاء الله، فحينئذ لا يرد الإشكال. هذا تمام الكلام في الإلغاء. جيد. قال، نقرأ هذا المقدار. قال: وإذا تقدم، هذا قرأناه في البداية، الصورة الثانية قرأناها، وعلم أيضا ومن شواهد ما قرأنا؟ لا قرأنا شيء، لا وصلنا وإذا تقدم، ها شيخ جواد، كل ما إيه قرأنا إيه قرأنا الصورة الثانية، يمكن قرأنا، وصلنا إلى وإذا تقدم. على كل حال، وإذا تقدم الفعل لم يجز إلغاؤه. جيد، هذا طبعا الحالة التبتوا الثانية من الصورة الثالثة. وإذا تقدم الفعل لم ولم يتقدمه شيء هكذا نتمم، لأن قلنا الحالة الأولى لم يذكرها الشارع وإنما ذكرها الناظم في شرح التسهيل، وذكرها غير الناظم أيضا، غير الشارع وغير الناظم كما في المرادي في شرح الألفية ذكر هذه الحالة، لم يجز ليجز إلغاؤه. وموهم ذلك، هذا جواب عن هذا الإشكال الذي ذكرنا، وموهم ذلك محمول إما على جعل المفعول الأول ضمير الشأن محذوفا والجملة المذكورة مفعول ثان، جيد، كقول الشاعر أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل، تقديره وما إخاله الهاء، أي وما أخال، عندكم بالفتح أخال أو إخال؟ لعله بالكسر ويجوز في بالي الفتح. وما إخال الأمر والشأن لدينا منك تنويل، أي الأمر والشأن هذا تقدير يعني بيان للضمير، ضمير الشأن، الآن هو رفع الضمير وذكر الأمر والشأن، هذا إما الوجه الأول. وإما على تعليق الفعل بلام ابتداء مقدرة كما يعلق بها مظهرة، كقول الآخر كذلك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب، المراد أني رأيت لملاك الشيمة الأدب، فحذف اللام أو فحذف اللام وأبقى التعليق، جيد. ثم بعد ذلك انتقل إلى التعليق، التفتوا جيدا. الناظم أفاد أنه إذا فصل الفعل عما بعده بأحد الأشياء المتقدمة التي ذكرناها، حينئذ يبقى لما بعد الفعل حكم الابتداء من دون نسخ، لكن في اللفظ فقط، فيكون عندنا التبتوا يعني ما دام موجود هذا المعلق، الشيء الذي علق عمل الفعل، هذا ما بعد المعلق يكون عندنا مبتدا وخبر، يكون عندنا فعل وفاعل، بعد ما عندنا نسخ، ما عندنا نسخ، لكن الفعل يكون عاملا في ماذا؟ في المحل تعليق، قلنا هو إبطال العمل في اللفظ وليس إبطال العمل في ماذا؟ في المحل، فالفعل يكون عاملا في المحل فقط لا في اللفظ. جيد. الأشياء التي تعلق الفعل عن العمل هي ستة وذكرناها فيما سبق، الآن نقرأ وفي الأثناء نبين الشواهد والأمثلة التي ذكرها. قال ولما انتهى كلامه في أمر الإلغاء قال، هنا قراءة قول الناظم في قضية الجواب عن هذا الإشكال ما قرأناها، قال ونوي، لاحظوا عبارة ونوي ضمير الشأن أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم، وقلنا لا يجوز الإلغاء، لكن إذا كان هناك بحسب الظاهر إلغاء فالجواب عن ذلك هذا، إنو الضمير الشأن أو لا من الابتداء. واضح؟ قال ولما انتهى كلامه في أمر الإلغاء قال والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا إلى آخره. ذكر هذه الأشياء الستة. فعلم أنه يجب تعليق الفعل القلبي بعد. واضح لماذا قال الفعل القلبي؟ الفعل القلبي إذا أردنا أن نتمم ماذا نقول بعد؟ نريد قيد يعني المتصرف، تعليق الفعل القلبي المتصرف إذا فصل عما قبله بماذا؟ بأحد الأشياء المذكورة، فيبقى لما بعد المعلق، يعني ما بعد لام الابتداء، ما بعد ما إلى آخره، حكم ابتداء الكلام، فيقع فيه المبتدأ والخبر والفعل والفاعل إلى آخره. فمن المعلقات، مو المعلقات، فمن المعلقات ما النافية. ما النافية تعلق الفعل عن العمل. لماذا؟ قال لأن ما النافية، نعم لأن لها، إيه عندكم لأن لها، إيه أنا عندي لأن لهما، لا لأن لها، ما النافية لأن لها صدر الكلام، فيمتنع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها. وذلك كقوله تعالى ولقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لاحظوا علم هنا لم يعمل في الجملة الإسمية، هؤلاء ينطقون لم يعمل بسبب ما النافية. ومنها إن ولا، لاحظوا النافيتان، إن ولا النافيتان متى؟ إذا كان الفعل قبلهما متضمنا معنى القسم. هذه نقطة مهمة، لا مطلقا، بل إذا كان الفعل قبلهما متضمنا معنى القسم. جيد، نعم. لأن لهما إذ ذاك، يعني حينئذ في هذه الحالة، في حال تضمن الفعل قبلهما معنى القسم، صدر الكلام. وذلك كقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، إلا قليلا. لاحظوا هنا تظنون لم يعمل فيما بعد إن، لم يعمل. طبعا هذه الآية هي محل الشاهد هنا، يعني لما نحن فيه أو لا؟ بعض أشكل التمثيل بهذه الآية، أشكل كيف؟ يقول بأنه التعليق من شروطه أنه إذا ارتفع فإن العامل إذا وجه إلى ما إلى المعمول فإنه يعمل فيه، يعمل فيه. هنا إذا رفعنا إن فتظنون لا يعمل فيه لبثتم، لا يعمل، فإذا الشرط متحقق أو لا؟ غير متحقق. واضح أو لا؟ غير متحقق. فهنا ما يوجد تعليق. أجيب عن ذلك بأن هذا ليس من شرط التعليق، هذا ليس من شرط التعليق. ومما يؤيد ذلك أنهم مثلوا للتعليق بهذه الآية، مع أنه هنا لا يتسلط العامل بعد رفع إن على ما بعدها، فهذا شاهد على أن هذا ليس من شرط التعليل. على كل حال، ومن أمثلة كتاب الأصول، أصول النحو لابن ماذا؟ السراج. أحسب لا يقوم زيد، لاحظوا هذا مثال لأي شيء؟ مثال للا، مثال للا. طبعا البعض مثل بهذا المثال: ظننت لا زيد قائم ولا عمرو، ظننت لا زيد قائم ولا عمرو. طبعا هنا ينبغي أن يلحظ أن الفعل متضمن معنى القسم. مرة تقول ظننت والله، هذا بعد واضح يعني قسم ظاهر، ومرة يكون متضمن معنى القسم، يعني وارد في سياق قسم، هناك قرينة على القسم، بعد واضح عبارة الشارع. فبعض مثل بهذا المثال: ظننت لا زيد قائم ولا عم، هذا للجملة الإسمية لا زيد قائم. ابن السراج مثل بالجملة الفعلية: أحسب لا يقوم زيد، واضح. فاللا هنا اللا معلقة، ما بعد اللا، ما بعد المعلق، المعلق له حكم الابتداء، فيمكن أن يأتي ما بعده جملة فعلية أو جملة اسمية، واضح. ابن السراج مثل بالجملة الفعلية. جيد، هذا فيما يتعلق بإن ولا. بعد، ومنها لام الابتداء والقسم، لام الابتداء والقسم، كقوله تعالى، هذا مثال للام الابتداء: ولقد علموا لمن، للذي، هاي موصولة، اشتراه ما خلاق له في الآخرة، تقدير الآية. خلاق مبتدأ ثانٍ، مبتدأ الأول من، خلاق مبتدأ ثانٍ، جيد. وله خبره ما له في الآخرة من خلاق، جيد. والجملة، جملة ما له من خلاق، هذا خبر من، مو عندنا من موصولة مبتدأ، من اشتراها، اشتراها صلة موصول، ما له في الآخرة من خلاق، هذه الجملة الاسمية خبر من، جيد جدا. نعم، وجملة من وخبرها سدت مسد المفعولين، مفعولي ماذا؟ علم، علموا لمن إلى آخره، هذه الجملة سدت مسد المفعولين. هنا علم، طبعا هذه لمن، هذه زائدة بعد لام التوكيد، لام الابتداء، لام الابتداء. علم علق عن العمل فيما بعد بسبب هذه اللام، لام الابتداء، واضح. جيد، هذا فيما يتعلق بلام الابتداء. وكقول الشاعر، هذا شاهد للقسم: ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها. لاحظ، ولقد علمت لتأتين منيتي، لاحظوا هذه لتأتين، هذا اللام جواب القسم، لام جواب القسم، جيد، واقعة في جواب القسم. هذه اللام الأولى لقد، هذه موطئة للقسم، يعني والله تقدير الكلام، لقد علمت لتأتين منيتي، فهذه اللام الثانية واقعة في جواب القسم. اللام الأولى مؤذنة بالقسم أو موطئ القسم. جيد، جملة القسم وجواب القسم سدت مسد المفعولين. بعد، ومن ذلك حرف الاستفهام. عندنا وقت؟ نعم، ما عندنا شيء. ومنها حرف الاستفهام، أيضا حرف الاستفهام حرف الاستفهام أيضا حرف معلق للفعل عن العمل، كقولك علمت أزيد قائم أم عمرو. لاحظوا، وعلمت هل خرج زيد. في المثال الأول الهمزة وقعت بين ماذا وماذا؟ بين الفعل والجملة الإسمية، صحيح؟ زيد قائم وعلم، وقع بينهما الهمزة، فالهمزة هي التي علقت الفعل عن العمل. جيد، نعم. وفي الجملة الثانية أو في المثال الثاني وقعت هل وقعت بين العلم والجملة الفعلية فعلقته عن العمل فيها. جيد، والجملة الفعلية في محل نصب بعلم سدت مسد المفعولين. نعم، ثم قال وتضمن معنى الاستفهام يقوم في التعليق مقام حروفه. هذا إشارة إلى مطلب إن شاء الله إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.